أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله. قوله وأنواعه رفع ونصب وجر. مذهب الأصوليين أن النوع أعم من الجنس والجنس أخص، فيقول أنواعه رفع ونصب وجر، ويقول إن الرفع أجناسها الضمة والألف والواو والنون، من ننمه إلا في الفعل كلام الفرق. والنحاة والفقهاء عكسوا، وإنما لم يذكر الجزم مع أنه من أنواع الإعراب، لأنه هاهنا ذكر أحوال الاسم والجزم من أحوال الفعل فأخره إلى الفعل. وإنما كان الإعراب ثلاثة لوجهين: أحدهما مناسبته للكلام لأن مخارجه ثلاثة، الحلق والفم والشفة، تجي أنواع الإعراب ثلاثة لله. الثاني أن معاني الاسم ثلاثة: فاعلية ومفعولية وإضافة، فكان الإعراب الذي جاء للمعاني ثلاثة مناسبة، أي مناسبة للثلاثة. فالرفع من الشفة وهو أول المخارج للأول من المعاني وهو الفاعلية، والنصب من الحلق للمفعولية لكثرتها لأن المفاعيل أكثر من الفاعل، والجر من وسط الفم لثقله. قوله فالرفع علم الفاعلية، إنما أتى بياء النسب ليستغرق الفاعل وما حمل عليه، الفاعلية ما قال علم الفاعل، أجله يشمل الفاعل وغير الفاعل، عمل يشمل كل ما ينسب للفاعلية، ليستغرق الفاعل وما حمل عليه كالمبتدا وغيره. وعلاماته ثلاثة علامات الرفع: الضم والألف والواو، ثم النون ألغاها لأنها ما إلا علامة للرفع في الفعل يفعلان، نحو جاء زيد وزيدان وزيدون وأبوك. قوله والنصب علم المفعولية، ليدخل المفعول، يعني يثبت ياء النسب، ما قال علم المفعول، ليدخل المفعول وما حمل عليه. وعلاماته أربع: الفتح والكسر والألف والياء، نحو إن زيدا والمسلمات وأباك وزيدين وزيدين قائمون. قوله والجر علم الإضافة، أي علم المضاف إليه معنى أو لفظا، كغلام زيد، ضم الميم تحين إن الكاف داخله على المجموع، على مجموع غلام زيد، وهو بيخليه مرفوع على الحكاية، الحين يقول غلام زيد قام، والشاهد في زيد ما هو في غلام. وحسن الوجه مثل بمثالين إشارة إلى إن الإضافة تنقسم إلى إضافة حقيقية وإضافة لفظية. حسن الوجه إضافة لفظية. ولم يقل الإضافية لما كانت سببا واحدا، ما عبه شيء، ما عبه شيء يحمله على المضاف له، لأنه يسمى الذي بحرف جر ملفوظ به، إضافة، شيء لا يعترض عليه في المجرورات، يحملها على المضاف له، قال إنه يسمى مضاف له. وعلاماته ثلاث: الكسر والفتح والياء، نحو مررت بزيد وأحمد والمسلمين والمسلمين وأبيك. قوله والعامل ما به يتقوم المعنى المقتضي للإعراب، المعنى المقتضي للإعراب الفاعلية والمفعولية والإضافة، والعامل هو الذي به يتقوم هذا المعنى، العامل هو الذي به يحصل الفاعل والمفعول والمضاف إليه. في حقيقة العامل ما به يتحصل المعنى المقتضي للإعراب، لأن العامل شيء والمقتضي للإعراب شيء آخر، نحن قام زيد، فالعامل قام والمقتضي للإعراب هو الفاعلية، كما تقدم من الرفع علم الفاعل وذي اقتضاها، لأن جاء الإعراب ليبين المعنى، والمعنى هو الفاعل، وهي إنما تحصلت وتقومت بقامة هي الفاعل. والمقتضي على ضربين، منهما يقتضي نوعية الإعراب، نوعية مثل الرفع وهو الفاعلية والمفعولية والإضافة. فالفاعلية تقتضي رفعا والمفعولية نصبا والإضافة جرا، ومنهما يقتضي جنسية الإعراب وهو العقد والتركيب. العقد والتركيب يعني خروج الكلام من حيز الموقف، لا مثل إذا قال زيد ما هو معرف، وإذا قال زيد قائم فيه عقد وتركيب، ركب زيد مع قائم، والعقد هو التركيب، ما في إلا أنها نعاد فيه فيت أن التركيب تركيب إسنادي. وهذا المصطلح هو الإمام يحيى بن حنبل، ما هو مصطلح عام فكرة العقد. فالتركيب وضع كلمة عند أخرى كقولك زيد بكر عمر، لكن التركيب ما هو مقتضي الإعراب، إما في عقد ما في إسناد. والعقد إسناد كلمة إلى أخرى كقولك زيد قائم، فإذا حصل التركيب من غير عقد لم يكن كلاما في زيد بكر. ومتى حصل العقد حصل الإعراب، وذكره الإمام يحيى بن حمجة صرفه ذي بيذكر ذيه، لكن ما المعنى هو كلام النحويين كله، ومعنى ذي الكلام ما بل التعبير عبارة الإمام يحيى بن حمجة، ولما المعنى هو رأي النحويين كذا. وقيل العكس، ووجه الشيخ في سرد هذه الحدود، وإن كان المقصود بالإعراب الحركات الواقعة على آخر الكلمة، بأنه الشيخ بيحتاج يوجه، ليش يجيب حقيقة العامل هنا؟ احنا في الإعراب، ولا جاب الإعراب وتجيب أنواع الإعراب، وجاب المعرب وتجيب العامل، والعامل غير الإعراب. قال بيوجهها بأنه لما حد الكلمة والكلام لكونهما موضوع النحو، لزم من ذلك شرح الاسم والفعل والحرف لأنهما أقسام الكلمة. ولما بدأ بشرح الاسم تكلم في قسمته إلى معرب أو مبني، ولزم من هذا الكلام في ولزم من هذا الكلام في المعرب الكلام في العامل. لزم من الكلام في المعرب أن يتكلم من العامل، لأن العامل ذي يقتضي الذي يتقوم به المعنى المقتضي للإعراب. ولزم من هذا الكلام في المعرب الكلام في العامل لشدة التماس بينهما، التماس بين المعرب والعامل. وأما العامل فلذكره في حد المعرب، لأن المعرب ما يتغير آخره به لاختلاف العوامل، أو لأنه لما ذكر الإعراب ذكر العامل لأنه مؤثره، لأن العامل مؤثر الإعراب. قوله فالمفرد المنصرف، فالحين جاب الفاء، والفاء تفيد التفريع، والتفريع هو التفسير، فيفسر المعربات. إنه قال إن أنواع الإعراب أي إعراب الاسم ثلاثة، الرفع والنصب والجر، إذن فعلامات الإعراب الضمة والفتحة والكسرة اللي قد ذكرها كده الحين ده أماكن. قوله فالمفرد المنصرف، إنما ذكر تقسيم الأسماء لما كان الإعراب رفعا ونصبا وجرا، وكل واحد منها بأمور متعددة، منها أي من الرفع والنصب. الرفع بأمور على ما ذكرنا، احتاج إلى تقسيمه ليضع لكل جنس ما يستحقه من العلامات. فقوله المفرد يحترز من المفرد هو جنس، فقوله المفرد بيضع على المفرد ذا الحين ما يستحقه، يحبر الثلاث علامات. فقوله المفرد يحترز من المثنى والمجموع، والمنصرف يحترز من غير المنصرف كأحمد. فالمفرد يقابل باعتبارات أربعة ما يقابل المثنى والمجموع، وهو الذي أراد هنا، أراد هنا بالمفرد ما يقابل المثنى والمجموع، وما يقابل المضاف وهو المذكور في المنادى، وما يقابل المركب تركيب المزج والبناء، وما يقابل الجملة. ما دام قد المراد بالمفرد ما يقابل هي الأربعة، وقد استعملها ابن الحاجب وأراد بها النوع الأول، أراد به ما لم يكن مثنى ولا مجموعا. ويرد عليه في احترازه الأسماء الستة، فإنها مفردة منصرفة وهي معربة بالحروف. هذا الإشكال. فإن قال إني احترزت من المضاف، لأن قد ذكر المفرد والأسماء الستة مضافة، ورد عليه المثنى والمجموع، إذن قد أراد بالمضاف، قد أراد بالمفردة بما هو مضاف، فيرد عليه المثنى والمجموع عندما هم مضافين. فإن قال إني احترزت من المثنى والمجموع والمضاف، ورد عليه سائر المضافات غير الأسماء الستة، يلزمه أن كل ما كان مضاف فإنه يعرب بالحروف. فإن قال لم احترز عنها لأني ذكرت حكمها بعد، يعني ما عجل زمن يحترز منها، لأنه بيذكرها من الصالح. قيل له فلا تحترز عن غير المنصرف، إذا احترز عن غير المنصرف بقوله فالمفرد المنصرف، لأنه ذكره بعد. فلو قال ما لم يكن من الأسماء الستة لسلم من الاعتراض، سلم له. قوله والجمع المكسر المنصرف، فالمكسر احتراز عن جمع السلامة كزيدين، والمنصرف احترازا من غير المنصرف كمساجد وزيانب. لو جمع تكسير ما هو ما حكم حكم سائر جمع التكسير، يعني هو معروف معروف بالحركات بس إنه في حال الجر والنصب والفتحة. قوله بالضمة رفعا والفتحة نصبا والكسرة جرا، تقول هذا رجل ورجال، ورأيت رجلا ورجالا، ومررت برجل ورجال. فإن قيل لما عدل إلى اختيار الكوفيين حيث قال بالضمة إلى آخره ولم يقل بالرفع، هو سابق يقول إنه يرفع بالرفع، قلت يا الرفع والنصب والجر أنواع الإعراب، والضم والفتح والكسر علامات الإعراب. وجوابه أطفال الصغار بيقولوا رفعة نصبة وغضة، أنا على ما في ذهني بهذا اليوم يسموه الجزم وقف. وجوابه أنه اضطر إليه خوف التكرير، وكلام الشيخ ها هنا تفصيل للمعرف، وذلك أن الإعراب ضربان بحركة وهو الأصل لأنها أخف، وبحرف وهو فرع لثقله. وأصل الإعراب بالحركة أن يكون بالرفع بالضمة رفعا والفتحة نصبا والكسرة جرا، لو يقول بالرفعة رفعا ما جاء له معنى، أو بالرفع رفعا. وأصل الإعراب بالحرف أن يكون بالواو رفعا، ليش؟ لأن الواو تشابه الضمة إنها ضمة وزيادة، وبالألف نصبا حيث أن الألف فتحة وزيادة، وبالياء جرا لأن الياء كسرة وزيادة. ثم الإعراب على ثلاثة أقسام: لفظي في جميع الأحوال وهو المفرد المنصرف، والجمع المكسر المنصرف في الحركة، والأسماء ستة في الحروف. ومنه ما يحمل منصوبه على مجروره من الإعراب، وهو جمع المؤنث السالم في الحركة، فإنه ينصب بالكثرة مثل المجرور. والمثنى والمجموع في الحرف، فإنه ينصب بالياء، مع أن الياء هي أصل في الخفض. ومنه ما يحمل مجروره على منصوبه وهو غير المنصرف في الحركة، ولا يوجد في الحروف، ما في شيء في الحروف حمل المجرور على منصوب. والثاني تقديري بكل حال، ولا يكون إلا في الحركة كحصى وغلام. والثالث تقديري في حال، لفظي في حال، مثاله في الحركة قاب. وفي الحرف مسلمية إذا هو جمع، أصلها مسلموني، فإذا أضيف مسلمون أضيف إلى ياء المتكلم حذفت النون للإضافة وبقيت مسلموية، اجتمعت الواو والياء والسابق ساكن فقلبت الواو ياء، وإذا قلبت الواو ياء وجب كسر الميم ليناسب الياء، جاءت مسلمية وأضغمت الياء في الياء شدد في الياء. قوله جمع المؤنث سالم بالضمة والكسرة، فقوله المؤنث احتراز من المذكر، وقوله السالم يحترز من المكسر، نحو زيانبة، وذلك نحو مسلمات. وإنما لم يدخله الفتح لأنه فرع على جمع المذكر السالم، وقد حملوا منصوبه على مجروره لعلة جامعة بينهما، علة جامعة بين المذكر والمؤنث. فكذلك هذا لئلا يكون للمؤنث ميزة على المذكر، عند جمع المذكر السالم قد حملوا المخفوض على المنصوب، وهنا عكسوا حملوا المنصوب على المجرور نصبوه بالكثرة، لجلهم جهي ميزة للمذكر. وأجاز الكوفيون دخول النصب والتنوين وأنشدوا، فلما جلاها بالأيام تحيزت ثباتا عليها ذلها واكتئابها، شاهد في ثباتا، وذا منصوبة بالفتحة هو جمع معنى السلام. هذا إذا لم يسمى به، فإن سمي به فمذهبان، الأول وهو الأفصح أن يعرب كإعرابه قبل التسمية على الحكاية، يعني ينصبوها بالكسر، والثاني أن يعرب بالرفع والنصب والجر من غير تنوين، يعني إنه ممنوع من الصرف. واحتج بقوله تنورتها من أذرعاتها، ولا من أذرعاتي، وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي، قال ما هم ناسب من الاستشهاد بالشعر، لأن الشعر النجائز صرف ما لا ينصرف، لكن استشهد بنفسه الكسر مع التنوين، والكسر بلا تنوين، والفتح بغير تنوين. وأجاز الكوفيون أن يعرب، وقال تعرب إيش حمزة أن المسألة ما هي أدريات، ما قاعدة كل هذا إذا لم يسمى أن يعرب إعراب ما لا ينصرف، وأنشدوا من أدريات بالفتح. ويرد عليه سؤالان على ابن الحاجب ما هو على هذه المسألة، أحدهما لما قدمه على جمع المذكر السالم هم أنه، وجوابه أنه معرب بالحركة وجمع المذكر بالحروف، والحركة أخف من الحرف ولأنها الأصل الإعراب بالحركة. والثاني لما قدمه على غير المنصرف، وجوابه لدخول التنوين عليه بخلاف غير المنصرف، يعني لأنه أصل من جمع المذكر باعتبار إعرابه، اعتبار الإعراب، لأن الإعراب بالحركة قد تقدم منها الأصل، وإن كانت حركتها حمل فيها النصب على الجر. قوله غير المنصرف بالضمة والفتحة، أي رفعه بالضمة ونصبه وجره بالفتحة، ولذا قدم غير المنصرف على الجمع وعلى الأسماء الستة، لأن غير المنصرف بإعراب بالحركة، والإعراب بالحركة هو الأصل. وإنما امتنع منه الجر والتنوين لأنه أشبه الفعل بعلتين فرعيتين وهما المانعان له من الصرف، فامتنع منه ما امتنع من الفعل وهو الجر والتنوين، أشبه الفعل لا جاء فيه جر ولا تنوين. وكان الأولى أن يحترز من المنقوص كجوار وغواش، لأنه يدخله الجر ولا يدخله الضم، فما هو صح ما يدخله الجر، ما هو مجرور أبل الرامة مكسورة وما هي جر الرامة، إن الجر أبل كسرة ما هي. وكان الأولى أن يحترز من المنقوص كجوار وغواش لأنه يدخله الجر ولا يدخله الضم. وعن مثل عرفات ومسلمات مسمى بها فإنه غير منصرف، عرفات ومسلمات فإنه غير منصرف، مع أن إعرابه بالضمة والكسرة عند المصنف وهو الصحيح. فكأنه يقول ما لم يكن منقوصا ولا جمع مؤنث، وعند الأخفش والمبرد والزجاج أن جمع المؤنث مبني في حال النص، لأجل حين كسر مبني على الكسر، معرب في حالة الرفع والجر. قال خطأ ذا، لأن الابن هنا ما معه وجه، وإذا كان بوجه الابن فيرز ابن في حالة الرفع والخط، أن الوجه ما هو مقصور على حالة النصب، وجه البناء. وغير المنصرف مبني في حالة الجر معرب في حالة الرفع والنصب. قالوا ولا نستنكر، ولا يستنكر البناء في بعض الأحوال. لا بس معنا مستنكر إلا في بعض الأحوال، لكن علقنا عليه إن البناء بغير وجه مستنكر، ولما هو بيصبر يبنى الشيء في وقت ولا يبنى في وقت آخر إذا كان ذلك الوقت فيه سبب للبناء. سبب البناء مشابهة العرض. ولا يستنكر البناء في بعض الأحوال، فإن أمس معرب في حال مبني في حال، وكذلك قبل وبعد. وأجاب الجمهور بأن أمس المبنية غير المعربة، وجوده مبنية في كل حال، فأمس المبنية هي غيرها، وهي التي يراد بها اليوم الذي يلي يومك، هذه قبل يومك بيوم، وهي مبنية في جميع أحوالها، والتي لا يراد بها ذلك معربة في جميع أحوالها. وأما قبل وبعد فلوجود علة البناء فيهما، هذا صحيح، لأن بعلة في عندما يحذف المضاف إليه وينوى معناه دون الأفضل، فقد أشبهت الحرف، أشبهت الحرف، لأن الإضافة بنية الحرف. وها هنا لا علة موجبة للبناء إلى هنا.